بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في تفسير سورة بني إسرائيل قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، في معنى قوله أمرنا متر فيها. في هذه الآية الكريمة ثلاثة مذاهب معروفة عند علماء التفسير. الأول وهو الصواب الذي يشهد له القرآن وعليه جمهور العلماء، أن الأمر في قوله أمرنا هو الأمر الذي هو ضد النهي، وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره، والمعنى أمرنا متر فيها بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به. ففسقوا أي خرجوا عن طاعة أمر ربهم وعصوه وكذبوا رسله، فحق عليها القول أي وجب عليها الوعيد. فدمرناها تدميرا أي أهلكناهم إهلاكا مستأصلا، وأكد فعل التدمير بمصدره للمبالغة في شدة الهلاك الواقع بهم. وهذا القول الذي هو الحق في هذه الآية تشهد له آيات كثيرة، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء الآية، فتصريحه جل وعلا بأنه لا يأمر بالفحشاء دليل واضح على أن قوله أمرنا متر فيها ففسقوا أي أمرناهم بالطاعة فعصوا، وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا، لأن الله لا يأمر بالفحشاء.
ولأن فسقوا هذه جواب أمرنا متر فيها ففسقوا فيها أي فخالفوا الأمر، ولا يمكن يكون الفسق هو المأمور به. أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، لكن أمرنا متر فيها أي يفسقوا فيها. لو كان الأمر كذلك، لو كان الفسق مأمورا به، لكان المعنى أمرنا متر فيها ليفسقوا فيها، إنما أمرنا متر فيها ففسقوا. إذن هناك مأمور به وهناك نتيجة، فما المأمور به إلى أن تكون طاعة، لأن الفسق ضده الطاعة. إذن أمرنا متر فيها بالطاعة ففسقوا فيها. نعم.
ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقوله في هذه الآية وما أرسلنا في قرية من نذير الآية لفظ عام في جميع المترفين من جميع القرى، أن الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا لهم إنا بما أرسلتم به كافرون، وتبجحوا بأموالهم وأولادهم. والآيات بمثل ذلك كثيرة. إذن
هذه لا تختلف عن أمرنا مترفيه، لأن الله عز وجل ذكر أنه ما من رسول أرسله الله في قرية إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به. فمترفوها إذن هي فالمترفون هنا هم المترفون في قوله سبحانه وتعالى وإذا أمرنا وإذا أردنا أن فيك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها يعني أمرنا مترفيها بالطاعة، أمرناهم عن طريق رسلنا ففسقوا فيها، فلا تعارض بين هذه وتلك. فالمترفون هنا هم المترفون هناك. وبهذا التحقيق
تعلم أن ما زعمه الزمخشري في كشافه من أن معنى أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالفسق ففسقوا، وأن هذا مجاز تنزيلا لإسباغ النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة الأمر بذلك، كلام كله ظاهره السقوط والبطلان. وقد أوضح إبطاله أبو حيان في البحر والرازي في تفسيره، مع أنه لا يشك منصف عارف في بطلانه. وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي المألوف من قولهم أمرته فعصاني أي أمرته بالطاعة فعصى، وليس المعنى أمرته بالعصيان كما لا يخفى. القول الثاني في الآية هو أن الأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري، أي قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له لأن كلا ميسر لما خلق له. والأمر الكوني القدري كقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقوله أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. القول الثالث في الآية
إذن الثاني أن أمرنا هنا المراد به الأمر الكوني القدري، أي قدرنا عليه وسخرناهم له. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي قدرنا عليهم ذلك. فالأمر هنا مراد به الأمر الكوني القدري، أي قدرنا عليهم هذا أنهم يكونون فاسقين. نعم.
القول الثالث في الآية أن أمرنا بمعنى أكثرنا، أي أكثرنا مترفيها ففسقوا. وقال أبو عبيدة أمرنا بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا بالمد، ويدل لذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال امرئ مهرة مأمورة أو سكة
مهرة مأمورة
أو سكة مأبورة. قال ابن كثير قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الغريب المأمورة كثيرة النسل، والسكة الطريقة المصطفة من النخل، والمأبورة من التأبير، وهو تعليق طلع الذكر على النخلة لئلا يسقط ثمرها. ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم مجردا عن الزوائد متعد بنفسه إلى المفعول، فيتضح كون أمره بمعنى أكثر. وأنكر غير واحد تعدي أمر الثلاثي بمعنى الإكثار إلى المفعول، وقالوا حديث سويد ابن هبيرة المذكور من قبيل الإزدواج كقولهم الغدايا والعشايا، وكحديث ارجعنا مأزورات غير مأجورات، لأن الغدايا لا يجوز وإنما ساغ للإزدواج مع العشايا. وكذلك مأزورات بالهمز فهو على غير الأصل، لأن المادة من الوزر بالواو، إلا أن الهمزة
قبل الزواج، يعني قبل الزواج يعني أن خاتمة الكلمة أو وزن الكلمة تفق مع الأول، فيغتفر في هذا الباب أن تقول هذا ولو لم تكن على القياس. نعم.
والازدواج يجوز ما لا يجوز فيه ما لا يجوز
مأزورات غير مأجورات، فيقول قوله مأزورات الازدواج مع مأجورات، والازدواج يجوز فيه ما لا يجوز في غيره كما هو معلوم، يعني أنه من أجل الازدواج يعني ممكن تنطق بالكلمة على خلاف أصلها من باب الموافقة لهذا، هذا معنى الازدواج. نعم.
والازدواج يجوز فيه ما لا يجوز في غيره كما هو معلوم، وعليه فقوله مأمورة اتباع لقوله مأبورة، وإن كان مذكورا قبله للمناسبة بين اللفظين. وقال الشيخ أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى أمرنا، قرأ أبو عثمان النهدي وأبو رجاء وأبو العالية والربيع ومجاهد والحسن.
يعني الثالث يعني أكثرنا، تفسير الثالث أن أمرنا يعني أكثرنا، فأكثرنا المطرفين ففسقوا بسبب ذلك. يبقى التفسير الأول أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا، والتفسير الثاني أننا مراد بالأمر هو الأمر الكوني القدري، أمرنا مترفيها أمر الكون أي قدرنا عليهم ذلك. والقول الثالث أن أمرنا هنا بمعنى أكثرنا المترفين فكان سبب فسقهم. نعم.
قال وقرأ أبو عثمان النهدي
القول الأول هو القول الذي تشهد له الآيات، قول الذي تشهد له الآيات وينسجم مع الآيات الأخرى، لأن أن الله سبحانه وتعالى يأمر الناس بطاعته عن طريق رسله، فمنهم المهتدي ومنهم ومنهم الضال، وأن أكثر هؤلاء الضلال الذين ابتعدوا عن طاعة الله عز وجل هم المترفون كما قال سبحانه أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فالغالب أن سبب الفسق دائما وأن التحكم في أي مجتمع أو أمة يكون عن طريق المترفين الأكابر الذين هم بعيدون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يزال الأمر إلا أن تجد سبحان الله إذا كان الرجل مترفا أو كذا وأتى المساجد يتعجب الناس، ما شاء الله فلان هذا تاجر كذا كذا لكن واظب على صلاة الفجر، يعني تصبح هذه خارجة عن نظائرها، فلان هذا مع كون كذا إلا أنه يحافظ على صلاة الفجر، أو فلان مثلا في مكان مرموق هذا وده ما يترك أبدا صلاة الفجر جماعة، وكأن هذه ما إنما معناك ما تقول هذا في أي في الواحد العادي عادي، يعني رجل فقير أو كذا يصلي الفجر، بل العكس تستنكر عليه أن لا يصلي، لكن مثل هذا تقول هذا رجل يصلي معنا، هذا رجل نحسبه صالحا صلي معنا الفجر، لأن الغالب أن الطرف هذا يطغي، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه يعني المال استغنى، فهذا الأصل، واحد مشغول بدراهمه ودنانيره وكذا وكذا، ولهذا انظر إلى التجار في أي بلد من البلدان، وانظر إلى أصحاب الأموال وأصحاب المناصب في أي بلد من البلدان، أبعد الناس عن المساجد وأبعد الناس عن الحق، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله، يتكلم الناس عن أموالهم، تريلات سيارات صفقات راحة جاية، الناس بس تشاهد هذا، لكن تشاهده في المسجد ما تجد هذا، ولو جاء المسجد هذا أمر غريب، يقال ما شاء الله فلان ده سبحان الله يصلي معنا، رجل طيب ما شاء الله يصلي معنا، طب ولو جاء بقى إلى مسجد مساجد السنة ده بقى خارج، يعني ده خارج بقى، ده هذا شيء بقى ايه اصطفاء خاص، هذا بقى لو ان يصلي الجمعة مع الاخوة، ما يصلي الجمعة الا عند الاخوة، ده بقى حاجة اخرى بقى، هذا بقى الاصطفاء الاعلى، فليه؟ لان الغالب يا اخوان ان هؤلاء بعيدون، هذا الغالب، الغالب اللي بيشتغل بالدراهم والدنانير وعد وكذا، الواحد لو معاه لو جمع 5000 جنيه بيقعد يحسبهم 3 اسابيع، يجيبهم يمين شمال ويطلع وينزل مش متلخبط فيهم، ما بالك بقى اللي ما يعرفش اصلا وعنده كام، اللي يسأل عن ثرواتي فيقال قبل السؤال أو بعد السؤال ما شاء الله، ودي مش مبالغة، يعني ده مش من قبيل المبالغة، يعني مش هما بيبالغوا، يعني واحد بيفرض عضلاته فعلا هو كده، يعني زي مثلا ماسك الاتصالات ده فعلا قبل الاتصال قبل السؤال ولا بعد السؤال، لأن الثانية بمال، في ناس فعلا كده فعلا رصيده قبل ولا بعد، شوف تخيل على مدار يا أخوان النفس، النفس يعني معناه 24 ساعة بجميع أنفسها وثوانيها ودقائقها دخول، فكيف يعني يصلي فعلا الفجر في جماعة؟ بالنسبة لهم هذا صعب، يعني ذاب زمان عبد الرحمن بن عوف، ذاب زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذاب زمان أولئك الأكابر، يبقى بقى من بعدهم نضر فعلا، ولهذا الموفق من وفق للمال الذي يهديه الله عز وجل فيه، أن يكون صاحب مال ولكن الله عز وجل يهديه، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، مثل صاحب العلم الذي يهديه الله عز وجل للعمل به وخشية الله عز وجل به. نعم، فإذا التفسير الأول هذا يتفق مع جميع سياقات القرآن في هذا الباب. نعم،
وقال الشيخ أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة،
أما الزمخشري وكذا فإنه قال مثل هذا لأن هذا يتفق مع مذهبه، هذا يتفق مع مذهبه. نعم، فالله ليس له إرادة في أفعال العباد وكذا. نعم، نعم، إذا نعم إذا أردنا نكفي قرنا أمرنا، يعني إذا قدرنا لهؤلاء كذا وكذا أمرنا مطرفيه ففسقوا فيهم، بمعنى أن الإرادة هنا، الإرادة هنا التي تقدير الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك لا يخرج عن قدر الله، لكن الله ما أمرك قدرا وكذا بما يعني في قدره، وإنما أمرك عن طريق رسله، لكن هذا المأمور سواء اهتدى أو ضل فإنه لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى، يعني لا يخرج عن قدر الله وتقدير الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر هنا هو الأمر الشرعي. لا، لأنه هذا يلغي الأمر الشرعي، معنى الثاني الأمر هنا ليس الأمر الشرعي، أمر الكون القدري ما لهم علاقة بأردنا، لهم علاقة بأمرنا، يعني الأمر الكون القدري، فيلغي هنا الأمر الشرعي، والمراد هو الأمر الشرعي، لأن الله عز وجل إنما يحاسب عباده على موجب الأمر الشرعي. نعم،
وقال الشيخ أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى أمرنا، قرأ أبو عثمان النهدي وأبو رجاء وأبو العالية والربيع ومجاهد والحسن أمرنا بالتشديد، ويقرأت علي رضي الله عنه أي سلطنا شرارهم فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم. وقال أبو عثمان النهدي أمرنا بتشديد الميم جعلناهم أمراء مسلطين. وقاله ابن عزيز وتأمر عليهم تسلط عليهم. وقرأ الحسن أيضا وقتادة وأبو حيوة الشامي ويعقوب وخارجة عن نافع وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعلي وابن عباس باختلاف عنهما. آمرنا بالمد والتخفيف أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها. قاله الكسائي. وقال أبو عبيدة آمرته بالمد وأمرته لغتان بمعنى أكثرته. ومنه الحديث خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة أي كثيرة النتاج والنسل. وكذلك قال ابن عزيز آمرنا وأمرنا بمعنى واحد أي أكثرنا. وعن الحسن أيضا ويحيى بن يعمر أمرنا بالقصر أمرنا بالقصر وكسر الميم على فعلنا. ورويت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتادة والحسن المعنى أكثرنا. وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد وأنكره الكسائي وقال لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد. وأصلها أمرنا فخفف حكاه المهدوي. وفي الصحاح قال أبو الحسن أمر ماله بالكسر أمر ماله بالكسر أي كسر أمر ماله بالكسر أي كسر وأمر القوم أي كسر. قال الشاعر وهو الأعشى طرفون ولا دون كل مبارك أمرون لا يرثون سهم القعددي. وآمر الله ماله بالمد. قال الثعلبي ويقال للشيء الكثير أمر والفعل منه أمر القوم يأمرون أمرا إذا كثروا. قال ابن مسعود كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا أمر أمر بني فلان. قال لبيد كل بني
مثل ما قال أبو سفيان أمر أمر ابن أبي كبش.
قال لبيد كل بني حرة مصيرهم كل وإن أكثرت من العدد إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يوما يصيروا للهلك والنكد. قال قلت وفي حديث هرقل الحديث الصحيح لقد أمر أمر ابن أبي كبشة
أمر أمر ابن أبي كبشة
لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر أي كثر وكلها غير متعد. ولذلك أنكره الكسائي والله أعلم. قال المهدوي ومن قرأ أمر فهي لغة. ووجه تعدية أمر أنه شبهه بعمر من حديث كانت الكثرة أقرب شيء إلى العمارة فعد كما عد عمر إلى أن قال وقيل أمرناهم جعلناهم أمراء. لأن العرب تقول أمير غير مأمور أي غير مؤمر. وقيل معناه بعثنا مستكبريها. قال هارون وهي قراءة أبي بعثنا أكابر مجرميها ففسقوا فيها ذكره الماوردي. وحكى النحاس وقال هارون في قراءة أبي وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول انتهى محل الغرض من كلام القرطبي. وقد علمت أن التحقيق الذي دل عليه القرآن أن معنى الآية أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم كما تقدم إيضاحه. قال تنبيه في هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال إن الله أسند الفسق فيها.
وهذا الذي ذكره ورجحه رحمه الله تعالى هو الظاهر من الآية كما قلنا وهو الذي يتفق مع الآيات الأخرى. نعم.
قال تنبيه في هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال إن الله أسند الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها مع أنه ذكر عموم الهلاك للجميع المترفين وغيرهم في قوله فحق عليها القول فدمرناها تدميرا يعني القرية ولم يستثن منها غير المترفين. والجواب من وجهين. الأول أن غير المترفين تبع
يعني
لهم
أن سياق الآية أن الله عز وجل لما أمر هؤلاء بطاعته قال ففسقوا يعني فسق المترفين أمرنا مترفين ففسقوا فيه. طيب معروم أن هؤلاء الفاسقين هم الذين ينالهم العذاب وينالهم التدمير. لكن لما جاء التدمير عمم الله عز وجل قال ففسقوا فيها حق علي القول فدمرناها تدميرا فدمرناها يعني القرية مش فدمرناهم أي المترفين. فكيف نفهم هذا مع أن الفسق أسند إلى المترفين أما الهلاك فإلى القرية؟ نعم.
والجواب من وجهين: الأول أن غير المترفين تبع لهم، وإنما خص بالذكر المترف إنما خص بالذكر المترفين الذين هم سادتهم وكبراؤهم، لأن غيرهم تبع لهم، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وكقوله: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الآية، وقوله: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون الآية، وقوله تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء الآية، وقوله: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، إلى غير ذلك من الآيات. الوجه الثاني أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغى ولم ينههم الآخرون فإن الهلاك يعم الجميع، كقوله كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
وهذا المعنى الثاني هذا أظهر من الأول، يعني الأول قال بأن الله ذكر المترفين والهلاك عام الجميع، لأن الفسق إنما وقع من الجميع لكن ذكر المترفين لأنهم هم الذين يأمرون، وأما الثاني فلأنهم صاروا تبعا لهم أو لم ينكروا عليهم فجاء العذاب للجميع ثم يبعثون على نياتهم يوم القيامة، وهذا المعنى الذي يتفق أيضا مع الآيات الأخرى. نعم.
وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، قالت له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقد قدمنا هذا المبحث موضحا في سورة المائدة، قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أهلك كثيرا من القرون من بعد نوح، لأن لفظة وكم في قوله وكم أهلكنا خبرية معناها الإخبار بعدد كثير، وأنه جل وعلا
تدل على الكثرة. نعم.
وأنه جل وعلا خبير بصير بذنوب عباده، وأكد ذلك بقوله وكفى بربك. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحته آيات أخر من أربع جهات: الأول أن في الآية تهديدا لكفار مكة وتخويفا لهم من أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم من الأمم التي كذبت رسلها، أي أهلكنا قرونا كثيرة من بعد نوح بسبب تكذيبهم الرسل، فلا تكذبوا رسولنا لئلا نفعل بكم مثل ما فعلنا بهم.
فالذي قدر أن يهلك الأمم السابقة قادر أن يهلككم، لذا خرج مخرج التهديد. وقد ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء مع أممهم وخاتم ذلك وأن العاقبة للمتقين وأن الله لك هذه الأمم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. ذكر الله عز وجل كل ذلك لتكون رسالة إلى هؤلاء ألا يكذبوا رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم فينزل به ما نزل به هؤلاء السابقين، يكون هذا المعنى. نعم. وفيه أيضا بيان أن الله عز وجل وإن كان الصراع بين الحق والباطل دائرا في كل زمان إلا أن العاقبة المتقين، وهذا أمر لا نكارة فيه أبدا. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم وعسى واجبا أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، سيحصل هذا وقد حصل. ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، هذا حاصل لأمة لرسول أو لتابع رسول، فالعاقبة المتقين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفه ولا من خذلهم. فإذا كانت داعية إلى حق وإلى سنة فإن التمكين حاصل وإن الظهور حاصل، فإن الظهور حاصل، الظهور حاصل يعني بالحجة والبيان، وأن حجته ظاهرة على حجة خصمه،
وأن العاقبة له، وليس باللازم أن تكون العاقبة لشخصه، قد تكون العاقبة لدعوته، وذلك إنما يكون بعد موته بمئة سنة تكون عاقبة لدعوته بعد 100 سنة، ليس لشخص نفسه. هو مات ولم يحصل له هذا التمكين، لكن حصل لأتباعه بعد ذلك، كما حصل الغلام، فإنه لما قتل قال الناس جميعا آمنا برب الغلام. فالعاقبة المتقين وجميع الأمم السابقة إنما أهلكها الله سبحانه وتعالى، فكلا أخذنا بذنب. لهذا قال سبحانه: وكم من قرية أهلكناه، وكم من قرية أهلكناه، نعم، وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، نعم.
والآيات التي أوضحت هذا المعنى كثيرة، كقوله في قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون، وكقوله فيهم أيضا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم، وقوله فيهم أيضا: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، وقوله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وقوله بعد ذكره جل وعلا إهلاكه لقوم نوح وقوم يهود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وقوله في قوم موسى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وقوله: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، وقوله: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم الآية، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على تخويفهم بما وقع لمن قبلهم. الجهة الثانية أن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخرى، فبينت كيفية إهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وقومه من قوم موسى، وذلك مذكور في مواضع متعددة معلومة من كتاب الله تعالى، وبين أن تلك القرون كثيرة في قوله: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة.
يكون هذا من باب إيضاح القرآن بالقرآن. فهذه القرون ما هي؟ فيقول إن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخرى، يكون هذا من بيان القرآن، وهم قوم عاد وثمود وأصحاب الرس، نعم.
وبين في موضع آخر أن منها ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وذلك في قوله في سورة إبراهيم: ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله الآية. وبين في موضعين آخرين أن رسلهم منهم من قص خبره على نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يقصصه عليه، وهما قوله في سورة النساء: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، وقوله في سورة المؤمن: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. الجهة الثالثة أن قوله من بعد نوح يدل على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح أنها على الإسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، نقله عنه ابن كثير في تفسير هذه الآية. وهذا المعنى تدل عليه آيات أخرى، كقوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الآية، وقوله: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا الآية، لأن معنى ذلك على أصح الأقوال أنهم كانوا على طريق الإسلام حتى وقع ما وقع من قوم نوح من الكفر، فبعث الله النبيين ينهون عن ذلك الكفر، مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار، وأولهم في ذلك نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويدل على هذا قوله: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحاح وغيرها أنهم يقولون لنوح: إنه أول رسول بعثه الله لأهل الأرض، كما قدمنا ذلك في سورة البقرة. الجهة الرابعة
هذه فائدة دقيقة، أي في قوله سبحانه وتعالى: من بعد نوح، كما لكنا من القرون من بعد نوح دليل على أن الناس قبل نوح كانوا على الإسلام، كما جاء في تفسير ابن عباس: كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على الإسلام. يبقى الإهلاك هنا إنما كان بعد قوم نوح، لأنه حصل بقى التفرق، نعم، لما عبدت الأصنام والأوثان،
نعم. الجهة الرابعة أن قوله: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، فيه أعظم زجر عن ارتكاب ما لا يرضي الله تعالى. والآيات الموضحة لذلك كثيرة جدا، كقوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، وقوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا هذا المبحث موضحا في أول سورة هود، ولفظة وكم في هذه الآية الكريمة في محل نصب مفعول به لأهلكنا، ومن في قوله من القرون بيان لقوله وكم، وتمييز له كما يميز العدد بالجنس. وأما لفظه من في قوله من بعد نوح، فالظاهر أنها لابتداء الغاية، وهو الذي اختاره أبو حيان في البحر، وزعم الحوفي أن من الثانية بدل من الأولى، ورده عليه أبو حيان: والعلم عند الله تعالى. قال رحمه الله:
قوله إذا كان ربك بعبادي خبيرا بصيرا فليحذر كل واحد، فهذا إنما خرج مخرج التهديد: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فإذا كان خبيرا بصيرا أحصى أعمال العباد، وإذا أحصى أعمال العباد جاز المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، فهذا خرج مخرج التهديد. نعم.
قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي عمل لها عملها الذي تنال به، وهو امتثال أمر الله واجتناب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع، وهو مؤمن أي موحد لله جل وعلا غير مشرك به ولا كافر به، فإن الله يشكر سعيه بأن يثيبه الثواب الجزيل على عمله القليل. وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تقع إلا مع الإيمان بالله، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، لأنه شرط في ذلك قوله وهو مؤمن. وقد أوضح تعالى هذا في آيات كثيرة، كقوله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، وقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقوله: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، إلى غير ذلك من الآيات. ومفهوم هذه الآيات أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك، لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا. وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات أخر، كقوله في أعمال غير المؤمنين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وقوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين جل وعلا
كما قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن شرط في قبول الأعمال الصالحة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن تؤمن بالله، وإلا لو الكافر فعل ما فعل من أعمال البر فإنها لا تقبل منه عند الله عز وجل ولا يثاب عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولهذا الشرط الذي تقبل به الأعمال أولا أن يكون مسلما، أن تصدر من تحت الإسلام، أما غير الإسلام فلا يقبل منه شيء. ولكن هل يجاز على ذلك في الدنيا أم لا مبحث، أما أنه يجاز عليه في الآخرة فإن شرط قبول الأعمال الإسلام، فإن الكافر لا يقبل منه عمل، لأن أشركت لأحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. نعم.
وقد بين جل وعلا في مواضع أخر أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنيا ولا حظ له منه في الآخرة، كقوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا من حديث أنس قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أمضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته.
نعم هذا واضح. إذن المسألة هنا بقى لي نصوص واضحة وهو أن هذا الكافر إنما يجزى في الدنيا على هذا على ما صنع، أما الآخرة فلا يجزى على ما فعل شيئا، فإنه يطعم بها في الدنيا، يطعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا كما قال سبحانه وكما قال رسوله. قال سبحانه من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، قال من كان يريد حرث الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، فإنهم يجازون على أعمالهم في الدنيا، أما الآخرة فليس لهم فيها من خلاق. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند كما عند مسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا مضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى به. فهذا هذه النصوص التي تؤيد ذلك، فالدنيا يعطيها الله لمن أحب ولمن لا يحب، ولهذا يعطى نظير حسناته في الدنيا أو نظير طاعته في الدنيا من كثرة أموال ومن غير ذلك ومن تيسير أحوال، أما في الآخرة فليس له شيء، أما المؤمن فإنه يعطى بها في الدنيا والآخرة. نعم. قل دي بالنسبة للهداية والضلال، ما هو بالنسبة للأرزاق أو بالنسبة للإطعام بها في الدنيا. كل أهل الضلال والانحراف سواء كان انحرافه بالكفر أو كان انحرافه بالبدعة أو كان انحرافه بالمعصية، نعم كل من زين له انحرافه فإنه داخل في الآية. نعم. نعم. هذا الذي يظهر. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله.
نعم. اي نعم.
قال حدث
مين؟ إيه نعم. يعني يكون هذا إذا عمل أعمالا أعمال بر، إذا عمل الكافر هذه أعمال بر يريد بها التقرب إلى الله عز وجل، فإنه لا يجاز عليه في الآخرة لأنها فقدت أعظم الشروط وهو الإسلام، لكنه يجاز عليه في الدنيا بل يطعم بها في الدنيا، هذه التي قصد بها التقرب إلى الله، هذه الأعمال التي قصد بها التقرب إلى الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الرازي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهما قال واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا كبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الضيف والجار والتنفيس عن المكروب ونحو ذلك كله مقيد بمشيئة الله تعالى كما نص على ذلك بقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية. فهذه الآية الكريمة مقيدة لما ورد من الآيات والأحاديث، وقد تقرر في الأصول أن المقيد يقضي على المطلق ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا، وأشار له في مراقي السعود بقوله وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب. قال قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يجعل مع الله إلها آخر وأنه لا يقعد مذموما مخذولا. ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم يوجه إليه الخطاب والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه وصلى الله عليه وسلم، قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما.
يعني أن الخطاب أن وجه به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه تعليم للأمة لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يقول الظاهر أن الخطاب هذه الآية متوجه إلى النبي ليشرع لأمته على لسانه أو ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يجعل مع الله إلها آخر وأنه لا يقعد مذموما مخذولا. نعم.
قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، لأن معنى قوله إما يبلغن الآية أي إن يبلغ عندك والدك أحدهما الكبر فلا تقل لهما أف، ومعلوم أن والديه قد مات قبل ذلك بزمن طويل فلا وجه لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن مات منذ زمن طويل، إلا أن المراد التشريع لغيره صلى الله عليه وسلم. ومن أساليب اللغة العربية خطابهم إنسانا والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول الراجزي وهو سهل بن مالك الفزاري إياك أعني واسمعي يا جارة، وسبب هذا المثل أنه زار حارثة ابن لأم الطائي فوجده غائبا فأنزلته أخته وأكرمته وكانت جميلة فأعجبه جمالها.
وسبب هذا المثل
أنه زار حارثة ابن لأم الطائي فوجده غائبا فأنزلته أخته وأكرمته وكانت جميلة فأعجبه جمالها، فقال مخاطبا لأخرى غيرها ليسمعها هي يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة. ففهمت المرأة
صارت مثلا مشهور. نعم.
ففهمت المرأة مراده وأجابته بقولها إني أقول يا فتى فزارة لا أبتغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق أهل هذه المحارة فارحل إلى أهلك باستحارة.
فصاحة، سبحان الله، تكلمون بالفصاحة كلامنا نحن بهذه العامية، سبحان الله. نعم.
والظاهر أن قولها باستحارة أن أصله استفعال من المحاورة بمعنى رجع الكلام بينهما أي يرحل إلى أهلك بالمحاورة التي وقعت بيني وبينك وهي كلامك وجوابي له ولا تحصل مني على غير ذلك. والهاء في الاستحارة عوض من العين الساقطة بالإعلال كما هو معروف في فن الصرف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله لا تجعل مع الله إلها آخر ونحو ذلك من الآيات متوجه إلى المكلف. ومن أساليب اللغة العربية إفراد الخطاب مع قصد التعميم كقول طرف بن العبد في معلقته ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وقال الفراء والكسائي والزمخشري ومعنى قوله فتقعد أي تصير، وجعل الفراء منه قول الراجز لا يقنع الجارية الخطاب ولا الوشحان ولا الجلباب من دون أن تلتقي الأركاب ويقعد الأير له لعاب أي يصير له لعاب. وحكى الكسائي قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها بمعنى صار، قاله أبو حيان في البحر. ثم قال أيضا والقعود هنا عبارة عن المكثي أي فتمكث في الناس مذموما مخذولا كما تقول لمن سأل عن حال شخص هو قائل في أسوأ حال، ومعناه ماكث ومقيم سواء كان مقيما أم جالسا. وقد يراد القعود حقيقة لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائرا متفكرا، وعبر بغالب حاله وهو القعود، وقيل معنى فتقعد فتعجز، والعرب تقول ما أقعدك عن المكارم، انتهى محل الغرض من كلام أبي حيان. والمذموم هنا ومن يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من الناس، حيث أشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر ولا يقدر على شيء. والمخذول،
وهذا أعظم أسباب الخذلان والذم، الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
والمخذول هو الذي لا يضره من كان يؤمل منه النصر، وهو الذي
والمخذول
لا عندي لا يضره من كان
هو الذي لا يضره
من كان يؤمل
من كان يؤمل منه النصر. هو الذي المخذول هو الذي لا يضره، يبقى هنا لا هو الذي يضره بقى. يبقى لا ينصره، الصح ينصره من كان، هو الذي لا ينصره من كان يؤمل منه النصر، أي ما نصر ممن كان يرجو منه أن ينصره. نعم.
والمخذول هو الذي لا ينصره من كان يؤمل منه النصر، ومنه قوله إن المرأة
يؤمل منه النصر. نعم.
إن المرأة ميتا بانقضاء حياته، ولكن بأن يبغي عليه فيخذل. قوله تعالى،
طيب نقف عند وقضى ربك. نعم. شنقيطي حافظ شعب الشنقيطي بحر في اللغة، سبحان الله، سبحان من أعطاه على مستوى يعني المعاصرين، معروف يعني تألقه في فني الأصول واللغة، وله كتاب اسمه رحلة لأفريقيا أو كذا، أو دعه يعني مواقف طيبة وأبحاث جيدة إن شاء الله لعلنا نأخذها بإذن الله تبارك وتعالى. أنا وصاحب لغة وصاحب أصول رحلة الحج، وله أيضا بعثة أو كذا إلى أفريقيا، ورحلته الحج أيضا، نعم رحلة الحج إلى تقصدها فيها نفائس. نعم. أخونا علاء ما شاء الله يترك أصلا الموضوع دايما يجيب بقى يقولك أليس في نقد الشنقيط رحمه الله عز وجل والمولد إبراز لهم معلومة عندهم المخالفات في المعتقد، يعني ده باب هو بقى ايه، شوف لك لفظة كده، شوف لك اي حاجة كده وقف عنه، خد بالك. هو نقر عن زمخشري، نقر عن زمخشري يقطع رقبة الزمخشري، نقر عن زمخشري يقطع رقبته، وليس مستشهدا به ولا مستدل به، انما ليبين خطأه الواضح في هذا الموضع، وانه قال كلاما ما سبق اليه، ما سبق إليه. والزمخشري قد ينقل ينقل منه ليرد عليه، ليرد عليه، وقد ينقل عنه ليرد عليه، وقد ينقل عنه لإلزامه وإلزام من على مذهبه من أهل الاعتزال وكذا، وقد ينقل يعني فينقل بين خطأه هو وغيره قد ينقل لبيان الخطأ وللرد عليه ولبيان خطأ مذهبه. وبعضهم ينقل عنه ما صح في جهة اللغة، ينقل عنه ما صح من جهة اللغة ولا يتتبعه في ذلك، وهذا الذي قد يشكل هو أو غيره ممن هم رؤوس بدعة، أنه قد ينقل عنهم في لغة أو ينقل عنهم في كذا، والأولى ترك هذا، والأولى ترك هذا، وهذا موضع قد يشكل، لأن النقل عن هؤلاء يرفع قدرهم و يعلي قدرهم عند بعض الناس، وبعض الناس قد يمرر بدعته للنقل عنه في هذا الموضع، لكن الغالب أن هؤلاء ينقل عنهم لإما إلزامهم بمذهبهم الباطل إلزام، أو لبيان الخطأ والانحراف أو كذا، وقل ما قد ينقل عن هؤلاء في مسألة
يعني من غير تتبع، لكن الله أعلم بمراد المصنف في هذا. لكن كحكم عام هذا الذي يعنينا، كحكم عام محكم ضابط في هذا، أن أهل البدع لا ينقل عنهم شيء ولا يذكرون في كتب أهل العلم إلا للرد عليهم، إلا من تاب منهم ورجع فهذا خلاص ينقل عنه، إذا تاب من ذلك ورجع فالعبرة به بعد توبته، أما يبقى على ما هو عليه ثم ينقل عنه فلا. هذا بالنسبة لمثل الزمخشري المعروف باعتزاليته والمعروف بمناهجه الفاسد الباطل، فإنه لا ينقل عنه لأن هذا مما قد يرفع قدره، فما ورد من مواضع في هذا الله أعلم تأويل المصنف في هذا ما هو تأويل المصنف. أما كحكم عام معروف من منهج السلف الصالح أن هؤلاء يهجرون، تهجر كتبهم ويهجر ذكرهم حتى لا يبقى ذكرهم في الأمة، حتى لا يبقى ذكرهم في الأمة، هذا من تمام الهجر. ما استدل الناس بالكرابيس، ولا استدل الناس بهؤلاء الذين وقعوا في هذا، ولا استدل الناس بحلاج، ولا استدلوا إلا إذا كان المصنف يريد أن يبين عواره ويفضح طريقته ويلزم هذا وخصومه بإلزامات تبين فساد منهجه. أما مجرد الاستدلال فإن الذي يظهر منهج السلف أن هؤلاء تهجر كتبهم أصلا والنقل عنهم والاستشهاد بهم، لأن هذا يرفع قدرهم في الأمة، وما ورد عن البعض هذا ينبغي حمله على هذا الأصل، ينبغي حمله على هذا الأصل، خصوصا أن هذا لو أصاب في موضع فإن أئمة السنة قد أصابوا في هذا الموضع، فعلى ما ينقل عن هذا ولا يكتفي بالنقل عن أئمة السنة؟ يكفيني هذا، يكفيني في تفسيري الموضع هذا أو غيره، يكفيني في التفسير أن أنقل عن ابن جرير، عن ابن كثير، عن البغوي، يكفيني هذا. لماذا الزمخشري إذا كان مصيبا في موضع لماذا أنقل عن الأصول الفلاني أو المحدث الفلاني ممن هو معروف من أهل البدع والأهواء وعندنا أهل السنة والجماعة؟ هذا من تمام الهجر، لأن هذا قد يوقع ذلك في الأمة. وإذا حذر العلماء من مسألة الموزلات، لأن ذكر الحسنة قد يوقع المبتدع في موقعا حسنا في قلوب من يسمع هذه الحسنة، فما بالك بالاستدلال به إذا كان مكرر الحسنة وأنت تقسم ظهره ولكن تذكر حسناته؟ العلماء نهوا عن ذلك، لأن ذلك قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى وقوع هذا الرجل في قلوب من يستمع. فكيف إذا نقلت عنه ولم أنبه على ضلاله لكن لو إن الإنسان في بعض المواضع احتاج ينقل ونبه على ضلاله، مثلا قال ذكر هذا المعنى أو أوضح هذا المعنى فلان وكذا وكذا مع وهو معتزلي وكذا، هذا ممكن قد يسمح فيه في بعض الأحيان، لكن ينبغي أن يهجر هؤلاء جميعا، ينبغي أن يهجر هؤلاء. فأئمة البدع الخلص هؤلاء لا ينقع لهم إلا الرد عليه، هذا واحد. اثنين، الذين تابوا لا بأس بالنقل عليهم. ثلاثة، الذين وقعوا في زلات وافقوا بها معتزلة في من جهة أو أشعر من جهة أو كذا، لكن أصولهم سلفية، أصولهم سنية ويسيرون على وفق منهج السنة والجماعة في أصولهم وكذا، والعلماء على النقل من كتبهم وعلى الثناء عليهم كابن حجر والنووي والخطابي وكذا، فلا ينقل عنهم ولا غضاض. إذن هذه أقسام، من عرف ببدعته ومات عليها وهو رأس فيها هؤلاء لا ينقل عنهم أبدا إلا للرد عليهم. الثاني، من تاب هذا خلاص، من تاب تاب الله عليه وينقل من كلام، ولو كان قبل ذلك قبل توبته طالما أن المعاني المنقولة صحيح. الثالث، من وقع في زلات فهؤلاء ينقل عنهم لأنهم عند العلماء تجاوزوا القنطرة في هذا ومع تجنب زلاتهم أما القسم الذي يبقى رأسا في البدعة ننقل عنه بلا داعي، ما الداعي إلا أن يقع ذلك في قلوب الناس؟ ما الداعي؟ ما في داعي لهذا أصلا. طيب إن قال قائل لكن فلان ذكر هذا ولم ينبه وفلان ذكر هذا ولم ينبه، نقول مثل هذا نرجع به المحكمة، الله أعلم بمراد فيها، ليس حيا حتى نسأله، ما مرادك من هذا؟ ولا يصلح نكون منهجا لأن هذا يخالف منهج السلف الصالح الذين ما سمعوا كلمة كيف يفتح كتابا ينقل منه. أيوب رحمه الله تعالى يقول ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة وأخذ كتابا أنا بأكمله. فلا فرق بين السماع من أهل البدع والقراءة لأهل البدع. تابوا يا أخوان هذا ضابط مهم، ضابط مهم. السلف أما تعلمون أنهم متفقون على عدم السماع لأهل البدع؟ متفقون على هذا؟ ولا نصف كلمة؟ أقرأ عليك الآية قال لا، أقرأ عليك الحديث قال لا. طيب يبقى ده اتفاق على عدم السماع من أهل البدع ولا نصف الكلمة. السؤال بقى ما الفرق بين السماع لأهل البدع والقراءة لأهل البدع؟ بالعكس قد تكون براعة القارئ براعة المصنف أعظم من براعة الملقي. براعة المصنف بقى في الاستدلال والاستشهاد وجمع الأدلة وتقرير ما يريد قد تكون هذه أوقع فيقع في قلب الشبهة. فإذا خشي على قلب الإنسان من سماع كلمة من أهل البدع فكيف لا يخشى على قلب الإنسان من قراءة كتاب؟ والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. فلو وجدنا بعض من يفعل هذا فلا حجة فيه أبدا. الحجة فيما تقرر عند السلف من عدم السماع لأهل البدع والأهواء ولو الكلمة الواحدة ولو الآية أو الحديث كما جاء في كتب السلف رحمه الله. فكيف إذن لا أسمع الكلمة وفي نفس الوقت أخذ الكتاب وأقرأ الكتاب وأستدل بالكتاب؟ أستدل بالكتاب معناه أنني أقر هذا عند الناس وأفتح للناس باب الاستدلال من هذا الكتاب والتعلق به. ويؤيد هذا أيضا كما قلنا اتفاق السلف على عدم ذكر الموازنات في ذكر أهل البدع. ذكر الموازنات والموازنات الخشية منها ما هي؟ أن تقع الحسنة في قلب من يستمع موقعا أعظم من تتبعك. ما جي واحد أقدم واحد للأمة على أنه ضخم في اللغة وفي العبادة والطاعة وكان مجاهدا بكذا وكان أمير المعروف وكان نهيا عن منكر بيد أنه كان عنده، فقد يقول قائل هذا جبل لا يضر مثل هذا. فلخشية أن تقع الحسنة في قلب من يستمع منع السلف الموازنات. يبقى منع السلف للموازنات اتفاق السلف على عدم السماع لأهل البدع ندخل بهما على حكم القراءة في كتب أهل البدع والاستدلال بأهل البدع وأن ذلك ممنوع إلا أن تنقل عنه كلاما لترده أو تنقل عنه كلاما لتلزمه وتلزم خصومه. قلت هنا وهذا يلزمه، قلت هنا وهذا يلزمه. فلتقرير المذاهب ما في بأس أنقل، أقول ماذا بالمعتزلة كذا وكذا، ذكر الزمخشري، ذكر أبو زيد، ذكر الجبائي، ذكر فلان، لتقرير مذاهب. أما الاستدلال فما الداعي؟ ثم هذا الحق الذي عند ليس عند أهل السنة والجماعة، الحق الذي عند هذا المبتدع ليس عند أهل السنة والجماعة. إن كنت أنا مستدلا به استدلالا مجردا هذا حقا ليس عند أهل السنة والجماعة. ممن قال أبدا لا يوجد هذا؟ يأبى الله عز وجل أن يخص نوره بهؤلاء أبدا. إن وجد من هؤلاء موافقة في حق فإن هذا عند أهل السنة والجماعة موجود. فعلى ما استدل بهؤلاء؟ بهذا يتبين لنا هذه المسألة التي قد تشكل على كثير من إخواننا. أعظم ما يشكل فيها أن بعض العلم قد ينقل عن مثل هؤلاء من غير ذكر، من غير تتبع لمذهبه، ومن غير فضيحة، وليس مقررا إذا لمذهبه، فقط مجرد استدلال. نقول هذا محجوج، هذا محجوج بهذا الأمر، أو يكون قد تاب أو إلى آخره، عند أو لم تثبت عنده بدعته، يعني أغراض إذا وزعناها على المصنفين. يبقى من لا غرض له في ذلك فنقول محجوج بما تقرر عند السلف من عدم السماع لأهل البدع والأهواء وذكر هؤلاء، وعدم أيضا الترقي عنهم، وكذلك عدم ذكر محاسنهم عند تراجمهم وعند الحكم عليهم. فلا تذكر لو حسن عند الحكم عليه فكيف يستدل به؟ فهذا الأمر حج على من ينقل من هؤلاء. هذا الذي يظهر لنا في هذه المسألة حتى يعني يزال الإشكال فيها، لأن البعض قد يستدل بهذا. لأن نعلم أخطر، خذوا هذه إن شاء الله يعني فائدة مهمة، هي سهلة يعني فائدة سهلة، أخطر ما عند من ينتسب إلى المنهج السلفي وهو خارج عن منهج السلف في الجرح والتعديل أخطر ما عندهم هذه النقطة مسألة الموازنات والإلزامات بهذا. تيجي تكلمه في قرضاوي يجيب لك غزالي، تيجي تكلمه في غزالي يلزمك بكذا، تيجي تكلمه في فلان يجيب لك علان. إن كنت مبدع هذا بدع هذا. طيب هنا العالم قال، إذا أردت أن تلزمه هنا العالم قال، إذن لابد أن تقول في العالم كذا. إلزامات هما، لكن يقرر حقا متقرر عند السلف لا، إنما جهد الجهيد هو هذا الأمر. وهذا أستاذه الآن أبو الحسن ومن صار على طريقته، وكل حزبين يعني سواء أبو الحسن ولا حسان ولا هؤلاء، كل هؤلاء الواحد حتى من الطلبة الذين ينتمون إليه، تجد الواحد يؤلف كتابه منهج ابن باز في الرد على المخالف، خلي بالك جايب منهج ابن باز ليه؟ عايز يجيب كل وقائع ابن باز، ابن باز العالم الأم هذا يلقى هذا وينصح ويلقى هذا وينصح ويلقى هذا ويبين ويحذر من هذا. ابن باز ما حذر من المخالف، لكن بيجيب ايه؟ فلان جلس مع ابن باز، ليه ابن باز ما طلعش بيان ان فلان هذا مبتدع؟ يلزمك بالالزامات. ولا يقرر هذا من منهج السلف الذي هو حكم على ابن باز وحكم على ابن عثيمين كما هو متقرر عند السلفيين، كما هو متقرر عند السلفيين. ماذا لو وجدت سلفيا مع مبتدع؟ ماذا يقول لك السلف؟ يقولون هذا حجة وتستدل به، ولا يقولون ان صحوا لعله لا يعرفه ان صحوا نبدعه؟ قال احمد رحمه الله تعالى: او تبين له فان رجع والا فالحق به. فلماذا لا تقرر هذا المنهج؟ تقرر المخالطة ولا تقرر حكمها. قد يخالط الانسان، قد تراني امشي مع انسان، قد ترى انسان يجلس معي في بيتي خلاص، ومع ذا اما ان لا اعلم حالة او اعلم حالة وهذا رجل شر ادفع شره، اذا انه بئس اخو العشيره. فلا تستدل بالمستثنى على القاعده، لا تستدل بالمستثنى، استدل بالقاعده باصل القاعده، والاستثناءات قدرها بقدرها. والا لو الزمنا اذا بدحنا الامه كلها بغض النظر من غير اطلاع على الاحوال هذه. انا ذكرت لكم من قبل كثيرا ما ذكرت هذه، لما كان في مجلس الشيخ ربيع، لما يجلس واحد معه تراه كانه من فحول العلماء ويكلم الشيخ والشيخ يكلمه عادي، يعني انت ما تشك انه عالم من العلماء لكن انت ما تعرف اسمه، ولما قام وخلع بس رجله من الباب وطلع واخد بالك الشيخ يحذر منه ويقول احذروا هذا الرجل، يبقى ده محمول عليه شر بيدفع، الله اعلم شر بيدفع. إذا أنه بيسأكل عشير، لو أنت بقى جيت تترجم من أنتم؟ هذا الشيخ ربيع يجالس كذا وكذا وكذا، والشيخ فلان مثلا جالس أو ماشى مع واحد من البدع ينصح له، ينصح له لأنه يقبل من هذا الرجل فينصح له، طلب من النصيحة مجلس اثنين ثلاثة أربعة خمسة مثلا لأنه يأتي منه خير، هل تقول بقى شوف فلان ما بدعه يا أخي كان يجالسه؟ فلا تأتي أنت بهذه المستثنيات تسقطها على ماذا؟ لماذا لم يبدع ابن باز فلانا؟ يبقى ملزم بقى بابن باز. طب ابن باز ظهر له ما ظهر لي، ابن باز ما ظهر له في سيد قطب ما ظهر للشيخ ربيع وهو إمام رحمه الله تعالى، يقول الشيخ ربيع الإمام ابن باز، لكن ما ظهر له، ما كل واحد يقرأ لسيد قطب ويظهر لغير الشيخ ربيع في فلان ما لم يظهر للشيخ ربيع. يبقى إذن من علم حج على من لم يعلم، ولا نستدل بهذا. هذا اللي قائم به أبو الحسن وطلبة العلم اللي هم على هذا المنهج يا أخوان في باب الجرح والتعديل، شغله مش شاغل ما هو شغله مش شاغل البحث عن هذه المسائل ويلزمك. انت بتبدع سيد قطب، طب هات لي بقى لفظ بقى ان 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 ابن عثيمين قال ابن سيد قطب مبتدع، احنا عندنا منهج السلف يا اخواني، عندنا متقرر في منهج السلف ما هو، ثم علماؤنا نحمل كلام احوالهم عليه على احسن المحامل، اما جاهل بحال الرجل، اما مناصح له، اما شر يدفع عنه وغير ذلك. انت تتكلم الان مثلا عن واحد اشعاري صوفي ترد عليه، لكن يمكن لو انت جلست معه امام حاكم لا تذكر هذا، ليه؟ لان لو ذكرت بس هذا الحاكم قد يظن انك رجل متطرف ورجل، فلهذا مجال اخر، لهذا مجال اخر. ولهذا العلماء في الأمر بعلم المنكر في هذا جحر له رتبا، كما هي كما نص حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا بيده فلم يستطف بلسانه فلم يستطف بقلبه. يعني ممكن عالم كبير يرى منكرا ولا ينكره بلسانه ولا بيده، أنكره بقلبه لكنك لم تطلع على قلبه، فتترجم أنت المقر، تترجم له بالإقرار، وإنما ينبغي أن تترجم له بالإنكار، لكن لا يعلم إنكاره هذا إلا الله سبحانه وتعالى. قد يكون في موقف من هذه المواقف ما تدري، ما تدري. النبي ما قال أنت بئس أخو العشير لما دخل عليه، بل ألان له الكلام، بل ألان له الكلام. ولما قالت عائشة بين يدي النبي اليهودي السلام عليك وكذا، ماذا قال النبي؟ فإذا دي أحوال يا أخواني، أحوال تنزل منزلتها. المثنى من العرب من يلزم حالة واحدة، لكن أجي أنا أدرس أصل المثنى بلزوم الحالة الوحيدة، ولا أبين القاعدة الأصيلة اللي عند العرب، لكن من العرب من ينطق هذه في 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 لهجته وكذا بهذا الأمر. يبقى المستثنات لا نجعله قواعد، القاعدة قاعدة والمستثنى مستثنى، فلا نجعل المستثنى قاعدة. فهذه المسألة دائما تكثر بين من ينتسب إلى المنهج السلفي، مسألة الإلزامات، ده ناقل من كذا، ده كان ماشي مع كذا، ده كان سكت عن كذا، فنأتي بهذا ونجعله منهجا. ولهذا هذه المسألة تشكل على كثير من الناس، ولو نريد إن شاء الله أنها تكون في إخواننا، أن تكون هذه المسألة واضحة وبينة، واضحة وبينة، أنه لا ننقل المستثنى ليكون قاعدة. لا يعكر علينا نقل البعض من كتب هؤلاء، لا يعكر علينا، لا يعكر علينا زيارة بعض العلماء لبعض هؤلاء، لا ينكر علينا ثناء بعض علمائنا على هؤلاء في وقت من الأوقات، لا لا يعكر علينا هذا. ليه؟ لأن كل ده محمول على أحوال خاصة، أنت نفسك يحصل معك هذه الأحوال، أنت ما نفسك يا من تنكر على أهل البدع وتهجر وكذا، أحوال فيها تمر بك أحوال لا تهجر فيها. ليه؟ لو سألناك لقلت أنتم لا تعلمون ما أعلم، هذا الرجل كيت وكيت وكيت، ولو حكمنا عليك بلا سؤال هنلحقك بهذا، أو نلزم آخر بفعلك، وإحنا ما ندري ما القصة. وبهذا أجبنا عن زيارة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى لعائد القرن وكذا، هشام البيان لو تقول تعالى زور عائد القرن يقول ولو مات أزوره ليه؟ ما أزوره. طيب هل تقول أنت مخالفا لشيخك الآن شيخ الفوزان؟ يعني أنت أحرص من شيخ الفوزان؟ نقول بل شيخ الفوزان نحسبه أحرص منا عشرات المرات، لكن شيخ الفوزان له تقدير في هذا، الله أعلم بحال شيخ الفوزان ما هو. هذه زيارة ما هي؟ لعلها زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام لما عرف عليه الإسلام، لعلها زيارة كذا، الله أعلم. أدري أنا ملابسات هذا، لكن علمني شيخ الفوزان ماذا؟ علمني أن أهجر أهل البدع، ألا أعود أهل البدع، ودرس كتب السلف في هذا، وظن أنه لا يخالف. هذا محمول على محمل خاص، محمول على محمل خاص. قد تقول لكن ينبغي أن يبين هذا الأمة، وما يدريك أن هذا المحمل باقي وأن فسادا يحصل. إذن ينبغي أن يكون لنا موقف من واقع علمائنا، وهو الظن الحسن. أما المتقر عند سلفنا هو الحكم على الجميع، وعليه فسأسد أمامك الباب إذا جئت تستدل بزيارة فلان أو علان أو إلى آخره. الشيخ الفوزان مشى مع أولئك الإخوان، ولكن أنصح كذا وكذا، أنت هشام تمشي معهم؟ أقول أما وقد عرفت هؤلاء أبدا ما أمشي معهم أبدا، ولو عرفت هذا حسان يوما ولا حوين يوما ولا كذا ما اجتمعتم معهم في قناة أبدا أبدا، مع أن القناة هذه كل واحد يؤدي دوره ويمشي، يعني مش القناة تصوروا ان كل يجلس في غرفة وبعدين اتفضل ادي بقى دورك واطلع، لا كل واحد بيدي برنامج زي المسجد كده، واخد بالك. لكن لما عرفنا حلوهم الحمد لله ما اكتفينا ان نتركهم بفضل الله، بل اضفنا الى ذلك الرد عليهم، واضفنا الى ذلك التشهير بهم، واضفنا الى ذلك كذا، والى الان الحمد لله ما يقع واحد في مخالفة الا ونبينها، والله الحمد لله منا ما تجرنا بديننا ولا نتجر بديننا يوما ما من فضل الله. لكن في جاهل وعال، في ثبت عند المخالفة أو ما ثبت، زي النصوص الشرعية يا إخوان، العالم قد يقول بالقول بقول ويخطئ في هذا لأنه ما بلغه النص، أو بلغه على وجه لم يثبت عنده أو بلغه وهو صحيح ولكن يتأول تأولا معين، لكن الظن بأهل العلم الأثبات أن الواحد لو ضرط المخالفة خلاص، مثل ما كان ابن الألباني رحمة الله عليه يقول في سيد قطب، حس الألباني مع سيد قطب قبل أن يقرأ كتب الشيخ ربيع ليس كحسيه بعد أن قرأ كتب الشيخ ربيع، ولهذا بعد أن قرأ كتب الشيخ ربيع قال هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه. فدي أحوال إياك تهلك عندها وإياك تجعلها مصنفات. لو أردت أن تجعل مصنف زلات العلماء مصنفات سوف يجتمع لك مجلدات ومجلدات، لكن اعلم أن هذا دليل زيغ قلب وليس دليل هداية، وإن عنوانت له هكذا قال العلماء، لكن ما هكذا قصد العلماء. يبقى اتق الله، اتق الله. فهذه قاعدة انتبهوا لها يا اخوانا حتى لا نختلف ويختلف اخواننا، كل واحد يفتح له جهازه ولا يفتح له مش عارف ايه ويجيب لا شوف اهو شوف الشيخ فلان جامد يلا بقى يلا، ويديك الزامات، ودي صناعة هؤلاء، صناعة هؤلاء يجيب لك الحاجة ويقول لك فلان انا كنت عند ابن باز، ابن باز رأيته، ابن باز مش عارف ايه، ده ابن باز كان بيفعل، ده العثيمين كان بيسوي، ده الالباني كان كذا الى اخره، ويجيب لك اشياء احنا ما ندري عن واقعة. انت ممكن اتصرف تصرف تقول انت مبتدع، انت توالي كذا، او بالعكس انت متشدد، واحد يقول انت متسائل والثاني يقول انت متشدد، إنما هذه تبقى تسأل عنها لكن لا تأخذ دليلا على شيء أبدا. ولهذا كلام علمائنا وقائع علمائنا تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذ وما عرض الكتاب والسنة رد، ونحمل أفعال علمائنا ووقائعهم على أحسن المحامل لكن لا نجعلها منهجا إذا خالفت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذكر البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى عن قال عن ابن عن أبي العباس بن سريج يقول سمعت إسماعيل ابن إسحاق القاضي يقول دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه، فقلت له يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق، فقال لم تصح هذه الأحاديث. قلت الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة.
انتبهتم هذه؟ ما المراد بهذه يا اخوان؟ ما المراد؟
فرق بين المتقرب.
هنا التعليل بقى. مناسب العلم كأن العلماء جلسوا اتفقوا على بحث كل هذا، لكن ليس الامر كذلك. ده عنده زلة في النبيذ، وده عنده زلة في المتعة، وده عنده زلة في كذا، هو بقى جمعها ليجعل هذه الزلات دينا، مع أنه لا يوفق على هذه الزلات مين؟ من في الكتاب؟ تقول عنده نبيذ، لكن هو الذي قام ورد على من قال بالمتعة، هذا عنده متعة لكن قام ورد على من قال بالنبيذ، وهكذا. أهو دول باب يجمعوا مصنفاتهم كده، دي المصنفات، مصنفات يجمع كل الزلات ويقدمها لك على طبق ويقول يلا خذ هذا، ويردون به بقى على كل من يتمسك بمسأله. شوفوا اللي بيبدع أو مردود عليه، سبحان الله، من هو بيتكلم من كتب السلف، شوف اللي بيحذر من كذا او شوف يرد عليه، شوف اللي يبقى جعل زلت هذا مع زلت هذا مع زلت هذا مقاوما قويا لماذا؟ لمنهج السلف. فطالب العلم اما ان تجهل مسألة فاسأل. ولهذا يا اخواني انا احذر الحقيقة 100,000 مرة من ان تستقل بفهمك في مسألة، اذا كان في مسألة مشكلة قبل أن تكون فيها اختيارا اعرض هذا على شيخ من مشايخ السنة، لأنه قد يلحظ ما لم تلحظه أنت، قد يكون الحق في حرف مما تقرأ وأنت لا تلتفت إليه، تغيير المسار، تحويل زي قضبان الطريق، زي قضبان القطار تحويلة، لازم. لماذا يا أخي أنت تأخذ وتستقيل بفمك؟ اعرض طعمك هذا على شيخ السنة، هذا واحد. اثنين، احذر أن تكون ممن استدل، ممن اعتقد ثم استدل، وقع بينك وبين أخيك خلاف في مسألة فتريد أن تنصر قولك، فجئت تفتح جهازك، هذا الجهاز المشؤوم الذي كبر الصغير وعظم الحقير وجعل الناس جميعا علماء. الآن كل من يحسن استعمال مع الجهاز عالم من علماء المسلمين ومفتي، وما شاء الله بيجيب كلام عن هذا وذاك وكذا بما يحسنه من عمل على الجهاز. أما فهم ما عنده فهم، أما علم ما عنده علم، أما مجالسة أهل العلم عنده مجالسة، أما فتح كتب أهل العلم ما عنده فتح كتب أهل العلم، هو عنده جهاز بس فقد يطلع ويستقيس خلاص. ولهذا رأيت خلاص الأسماء كثرت، كل واحد جالس عنده 100 ورقة أمامه ما شاء الله، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ولا يدري مواطن هذا العلم وكذا. فاحذر أن تكون أيضا ممن اعتقد ثم استدل. المقصد أن تجمع الكلام الذي تنتصر به على خصمك ولو كان ضلالا، احذر هذا احذر هذا. فيبقى لا تستقيل بفهمك في مسألة إن كانت مشكلة، في مسائل واضحة واضحة بينة، إن كانت مسألة مشكلة فلا تستقيل بفهمك. اعرض هذا الكلام على شيخ من مشايخ السنة، هل يوافقك في هذا أو لا يوافقك. رقم اثنين، حسن قصدك، ما يكونش قصدك وجمع الكلام اليوم أخوك هذا اختلف معك يبقى لابد أن أجمع كلاما أنتصر به عليه. فاحذر احذر منهج المالبي، واحذر منهج هؤلاء المميعين الذين يلزمون بإيه؟ بإلزامات، يلزمون بإلزامات حتى تضيع السنة في هذا. أول أمس نطلع على كلام نسمع كلاما للعدوي ورددنا عليه، نزل مقطع في الرد عليه، نسمع كلام غريب يا أخواني لو أخذ المنهج من هؤلاء. العدوي يرد على سائق التوكتوك جيد بقى هو خلاص، ياه ما شاء الله تبارك الله، العدو يرد على سائق التكتب شيء طيب، هذا ايه الرقي هذا؟ لكن الحقيقة العدوي يشكر صاحب التكتب ويزيد له استدلالا، فقط صاحب التكتب لم يقل قال الله قال الرسول، فأخذ العدوي منهج صاحب التكتب واستدل له مع انه بيرد على صاحب التكتب. كيف يرد على صاحب التكتب؟ يقول صاحب التكتب اقتصر على التوصيف وكذا وكذا، تتوصف توصف تبع حال المخرج يا صاحب التكتب، مخرج شرع الله. فيشكر له تذكير الناس ولكنه اقتصر على التوصيف. شوف الرد، يشكر لهذا الشاب، يشكر لهذا الشاب تذكير الناس، لكن الإشكالية عند العدوي أنه اقتصر على التوصيف ولم يبين المخرج، فجاء العدوي يبين المخرج. يبقى إذن ها أتم البناء ولا نقض البناء؟ ثم قال هو نفسه العدوي، هو طبعا تاني ذكر ومصر كانت ومصر صارت ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل، بقى هو بيقول ايه بقى، هو نفسه بيقول العدو بيقول ايه بقى، بيقول والقوانين مش عارفه وتنحية شرع الله عز وجل والدساتير هذه لا يوجد فيها زكاة يوجد فيها ضرائب، وصار يذكر ما لم يذكره صاحب التكتك شاكرا اياه مستدلا على ذلك تحت عنوان العدو يرد على صاحب التكتك سائق التكتك، لانه جاهل بمنهج السلف يا اخوان في هذه المسألة، جاهل. يشكر صاحب التكتك، يشكر يشكر على ماذا؟ يشكر من قلب على عثمان بن عفان رضي الله عنه، يشكر من ألب بقى على علي رضي الله عنه، يشكر على من وضع ما يدري يعني ايه ذكر مسالب السلطان على الملا، يعني انتقاد الدولة على لانه بيفعلها اصلا، واخد بالك لا يفرق بين نصيحة سلطان وبين انكار منكر في امة او كذا ما يخص السلطان وكذا، ما يفرق يا اخواني، ما يفرق هذا التوصيف، هذا تعبئة للامة. انا مطلع الان على المنبر اوصف ما عند السلاطين والحكومه، هذا تعبئه للامه ان تخرج على السلطان. اين انت يا عدوي؟ ويقول كتاب وسنه من منهج الصحابه اسامه ان يكلمه فيما بيني وبين هذا عبد الله بن ابي اوفى، عليك بالسواد الاعظم، عليك بالسواد الاعظم، عليك بالسواد، ان كان السلطان يسمع لك في بيته، فين هذا المنهج؟ التوصيف النبي وصف لنا كفانا، قال ستجدون بعد اظهرات وامورا تنكرونها قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ ماذا قال؟ قال وصفوا للأمة اشتكوا، قال يا مثل صاحب المتاع اطلع في الطريق وقول السلطان ظلمني. أبدا أبدا ما قال مثل صاحب المتاع، قال وان ضرب دارك واخذ مالك، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله إلى ذلكم. ينبغي لكم هذا لسان العدوي، لكن يشكر على هذا التوصيف لكن لم يبين ما المخرج. يبقى ده مشكلة مين؟ صاحب التوك توك. كان ينبغي يوصف 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 يوصف، يعني منهج الخوارج بالضبط، ينبغي يوصف بس يقول إن الحكم إلا لله. المشكلة إن صاحب التوك توك ما ختم منهجه الخارجي بإيه؟ إن الحكم إلا لله. جاء العدو وضع إن الحكم إلا لله. يبقى ما هذه قسمة يراد بها وجه الله وانت كذا وكذا وكذا، ده اللي قاله صاحب التوك توك. طيب ها ايه اللي ما قاله صاحب التوك توك؟ خاتمة الخوارج بقى، الخاتم اللي هو ان الحكم الا لله. كان ينبغي ان يشعر فيرفع شعار ان الحكم الا لله، لو رفع شعار ان الحكم الا لله يبقى هو العدو في خندق واحد. فالعدوي اخطر من صاحب التوك توك، لان صاحب التوك توك ما اسند كلامه الى قال الله قال الرسول جاهل، لكن العدوي اسند هذا التوصيف الى هذا. يشكر سبحان الله، يشكر صاحب التوك توك على هذا التوصيف. هذا يا اخواني ما نجزها. لو ترك الشباب لا وتركت الامه لامثال هؤلاء، واخد بالك، لامثال هؤلاء، يبقى ما عرف المنهج السلفي ضاع. ففي ضوابط يا اخواني في عرض المسائل، في ضوابط في اصول ينبغي ان تبين وان توضح. فمثل هذا مع انه هو نازل على موقعه والرد على صاحبه ومواجهه الغلاء غلاء الاسعار وكذا كذا، والرد على صاحب التوك توك، يعني نفس مقطعك نفس المقطع نفس العنوان اللي انت اصلا بتقوم به، كيف نواجه غلاء الاسعار وكذا ها مع الرد على صاحب التوك توك؟ العنوان واحد، العنوان واحد، افتح العنوان ستجد مثل تماما طريقة الخوارج، ان حكم الا لله قالها علي وقالها الخوارج، لكن لما قالها الخوارج كانت حقا يراد به باطل، لكن لما قالها علي كانت حقا يراد بها. اذا الاشتراك في جزئية لكن اختلفوا فيما بعد ذلك. فلا يغتر الإنسان، الحمد لله يا أخواني أن هدانا وإياكم لأصول أهل السنة ومعرفة هذه الضوابط والقواعد، حتى سبحان الله لا نقع في شباك هؤلاء. صار الآن أنت عندك الحاسة اللي يعني تكتشف بها الموافقة والمخالفة، فلا تغتر بكثرة موافقة ثم تأتي إلى نقطة ومربط الفرس تقع فيه المخالفة، فلا تلتفت تاني. يبقى إذن دي ضوابط مهمة جدا. فأخطر الحقيقة ما يواجه به الشباب السلفي مسألة الجرح والتعديل والكلام في هذا الباب. النقطة اللي بقى أتكلم بها لكم هي مسألة الموازنات، مسألة الإلزامات، مسألة الفهم العقيم لوقائع حصلت من العلماء، واخد بالك، مسألة التعامل مع زلات العلماء كيف يكون، مسألة غياب المتقرر عند السلف، ولهذا ترى جمعا بين متناقضات وتفريقا بين متماثلات. ده لا تسمع له، ده لا يحسن كلامه فيرفع وينصب براحته، هذا سلب أو هذا يفسد ماذا؟ يفسد حاسة الطلاب، بينما اللي بجواره ها لا يقيم شيئا مطلقا، يعني هذا أفضل منه 10 مرات ومع ذلك هذا رجل سنة، هذا يتلقى عنه، هذا يتلقى عنه مع أنه لا يعرف العربية شيئا، هذا لا يتلقى عنه مع أنه يقع عنده مخالفات في بعض. طيب لماذا تفرق بين المتماثلات؟ إن كانت هذا طعنا اجعلها في الاثنين، وإن كانت تمرر اجعلها في الاثنين، لماذا لا تجعلها كذا؟ يبقى وضعت القاعدة، هي القاعدة الحقيقة، أنت فصلتها على شخص معين تريد أن تنال منه، وليست قاعدة السلف، وليست قاعدة السلف، فجعلتها قاعدة لك تحاسب إليها من تشاء، ولم تجعلها قاعدة سلفية. فاحذروا يا أخواني من القاعدة الخاصة. أنا طلعت على كتاب لأبو الحسن في العمل السياسي، والكتاب ده لو يقرأه أي واحد فيكم يعني ممن لم يهضم منهج السلف هذه المسألة، مباشرة ينزل يكون حزبا من الصباح ويقيم هذا، وبالعكس هذا نصر لدين الله عز وجل. ليه؟ كلمة هذا مع كلمة هذا مع كلمة هذا. وأنتم تعلمون أصلا أنه هؤلاء الحزبيون زي حزب النور ما لما نزل إلى الميدان السياسي هذا، إنما نزل بفتاوى مين؟ بالفتاوى التي كان ننكرها بالأمس، بفتاوى ابن باء، بفتاوى فلان، بفتاوى علان، وليس فيها فتوى لمحمد إسماعيل ولا فتوى لياسر بران ولا فتوى كذا، وهم الذين كانوا ينتقدون هذه الفتاوى بالأمس، لأن هذه الفتاوى عمرها يعني قديم، فلماذا ظهرت الآن؟ لماذا ظهرت الآن؟ يبقى احذروا مثل هؤلاء. نعم.